الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع من فتح العليم شرح رسالة الإمام المجدد إلى أهل القصيم. قوله: من الإيمان بالله. الإيمان هو الإقرار على ما سيأتي بيانه، والإيمان بالله عز وجل من أركان الإيمان الستة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جبريل الذي رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذه الثلاث مراتب المذكورة في الحديث هي مراتب الدين، فأعلاها الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. وقد اتفق البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر. وفي رواية لمسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. وقد دل على هذه الأركان القرآن. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال القاضي عياض: وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه، انتهى. قال: وبدأ الشيخ بذكر اعتقاده في أركان الإيمان عملا بحديث جبريل. قال الحافظ في شرح الحديث: قدم السؤال عن الإيمان لأنه الأصل، وثنى بالإسلام لأنه يظهر مصداق الدعوة، وثلث بالإحسان لأنه متعلق بهما، انتهى. والإيمان هو الإقرار، أما من عرفه بالتصديق فقد قصر في هذا التعريف كما سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله تعالى، لأن الإقرار تصديق وزيادة، بينما التصديق قد لا يصاحبه الإقرار. بيانه أن بعض اليهود كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يؤمن، بعض النصارى صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن، فالتصديق وحده لا يكفي، لابد أن يكون مع التصديق إقرار وانقياد وقبول. وأول هذه الأركان وأشرفها وأزكاها وأعلاها وعليه مدار جميع الأركان هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، والعبادة خلقت الإنس والجان، ولعبادته خلقت الإنس والجان، ولمحبيه وعابديه وموحديه وعدة الجنان وما فيها من الحور الحسان، ومن خالف هذا الركن توعد بالنيران والخسارة والحرمان. قال السلمان في الكواشف الجلية: وهو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق الرازق المحيي المميت، وأنه المستحق لأن يفرد بالعبودية والذل والخضوع وجميع أنواع العبادة، وأنه المتصف بصفات الكمال المنزه من كل عيب ونقص. وهذا هو الأساس الأول الذي يقوم عليه بناء شخصية المسلم، انتهى. يعني الإيمان بالله هو أول أساس، بل لا يكون الإنسان مؤمنا مسلما إلا به. قال الرشيد في التنبيهات السنية على الواسطية: ومعنى الإيمان بالله إثبات وجوده سبحانه، وأنه متصف بصفات الجلال والعظمة والكمال، منزه عن كل عيب ونقص، وأنه مستحق للعبادة، لا إله غيره ولا رب سواه، انتهى. والحاجة إلى معرفة الله عز وجل فوق كل حاجة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله عند قول الإمام المجدد: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. ولا ريب أن العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات. المعلوم هنا هو الله، فالعلم به نسبته عظيمة وجليلة. وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها، فهو أصلها كلها، فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل الله فهو لما سواه أجهل، أفاده ابن القيم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وأول واجب ما يجب على المسلم معرفته هو الله سبحانه وتعالى، الخالق الرازق المالك جل في علاه. وأركان الإيمان به جل وعلا أربعة: الأول الإيمان بوجوده، الثاني الإيمان بربوبيته، الثالث الإيمان بألوهيته، الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. يعني لابد أن تجتمع هذه الأركان الأربعة حتى يكون الرجل مؤمنا، أما من خالف في أحدها فليس بمؤمن بالله عز وجل كما أمر الله. فأما الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى فأبين من أن نستدل له. قال ابن تيمية كما في المجموع: إن الله سبحانه وتعالى لما كان هو الأول الذي خلق الكائنات، والآخر الذي إليه تصير الحادثات، فهو الأصل الجامع، فالعلم به أصل كل علم، وجامعه وذكره أصل كل كلام، وجامعه والعمل له أصل كل عمل، وجامعه وليس للخلق صلاح إلا في معرفة ربهم وعبادته انتهى. والله عز وجل استدل على وجوده بآياته الكونية والشرعية. الكونية: الشمس والقمر والليل والنهار، هذه آيات تدل على وجود الخالق الرازق المالك المدبر. والشرعية: القرآن والسنة. ورحم الله أبا العتاهية إذ يقول: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ربما تسمعون ذلك الأثر الذي سيأتي: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على العليم الخبير؟ قال ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع: إن الآية تدل على عين المطلوب الذي هي آية وعلامة عليه، فكل مخلوق فهو دليل وآية على الخالق نفسه، كما قد بسطناه في مواضع. ثم الفطر تعرف الخالق بدون هذه الآيات، فإنها قد فطرت على ذلك، ولو لم تكن تعرفه بدون هذه الآيات لم تعلم أن هذه الآية له انتهى. يعني الله عز وجل يعرف بآياته الكونية، والفطرة من آياته، الفطرة التي فطر الناس عليها. بل قيل في معنى قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، أن العالم سمي عالم لأنه علامة على الله، علامة على وجوده، علامة على قدرته، علامة على قوته. وقال: والناس يعلمون أن هذه المخلوقات آيات ودلائل للخالق، فلا بد أن يكونوا يعرفونه حتى يعلموا أن هذه دلائل مستلزمة له. والمقصود أن هذه الطرق العقلية الفطرية هي التي جاء بها القرآن، واتفق العقل والشرع وتلازم الرأي والسمع انتهى. والآيات التي يعرف الله عز وجل بها هي الآيات الكونية. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. انظر، ذكر هاتين الآيتين لأنهما من أعظم الآيات التي لا تخفى على أحد. وهذا النظام الذي تسير فيه طلوعا وغروبا، حرارة وبرودة ونحو ذلك، لا الليل سابق النهار ولا النهار سابق الليل، وكل في فلك يسبحون، هذا يدل على خالق مدبر عالم متصرف سبحانه وتعالى. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قيل: حتى يتبين لهم أن القرآن حق، وقيل: حتى يتبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد مطلع. وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فانتفى الأول، لم يخلقوا من غير شيء ولا هم الخالقون، فإذا خالقهم هو الله. وفي المأثور عن ذلك الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على العليم الخبير. وكذلك يعرف ربنا بالآيات الشرعية التي أنزل بها الكتاب وأرسل بها الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وأيضا لما وقعت المناظرة بين نمرود وبين إبراهيم ماذا قال إبراهيم؟ ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فاستدل على ربوبية الله عز وجل وعلى حقيته بذلك بالآيات التي يسيرها. وقال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ورحم الله زيد بن عمرو بن نفيل إذ يقول وأسلمت نفسي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، المزن السحاب تحمل عذبا زلالا المطر. وأسلمت نفسي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا. وعمرو بن نفيل رحمه الله أو زيد بن عمرو بن نفيل كان موحدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل يوم يبعث يوم القيامة أمة وحده. وأما دلالة الفطرة على وجود الله عز وجل فهي قوية جدا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عندهما كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانها وينصرانها ويمجسانه، متفق عليه. ولم يقل أو يمسلمانه، لم يقل أو يمسلمانه لأنه أصلا على الإسلام. كل مولود يولد على الفطرة أي فطرة الإسلام. قال شيخ الإسلام كما في المجموع كما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق فإنهم مفطورون على أنه أجل وأعظم من كل شيء انتهى. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع وأما مقارنة الحق لهذه المخلوقات فهو ما اشتملت من الحكم والمصالح والمنافع والآيات الدالة للعباد على الله ووحدانيته وصفاته وصدقه رسله وأن لقاءه حق لا ريب فيه، ومن نظر فيها في الموجودات ببصيرة قلبه رآها كالأشخاص الشاهدة الناطقة بذلك، بل شهادتها أتم من شهادة الخبر المجرد لأنها شهادة حال لا يقبل كذبا، فلا يتأمل العاقل المستبصر مخلوقا حق تأمله إلا وجده دالا على فاطره وبارئه وعلى وحدانيته. مثاله في الشاهد يا أخوة، الآن لما يرى الإنسان سيارة بمواصفات عالية أو يرى أجهزة بمواصفات عالية مباشرة ربما يقع في ذهنه أن الذي صنع هذه الآلة يعني مهندس عنده من الخبرة وعنده وعنده وعنده. ولله المثل الأعلى، انظر إلى تركيب هذا الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تجد العجب العجاب، العجب العجاب. يعني الآن ما يسمى بغسيل الكلوي يدخلون للإنسان هنا يعني شيئا ثم يشفطون منه الدم ويمر على أجهزة إخراج جميع الدم وإعادة جميع الدم، يحتاج إلى ساعتين أو ثلاث في الأسبوع، يعيش معه مع على مرض وتعب وإرهاق وغير ذلك من الأمور. بينما ربنا عز وجل جعل في الإنسان هاتين الكليتين، كم تصفي كم تنظف كم تقوم بأعمال كثيرة 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 دون أن نحس دون أن نشعر دون أن نحس أو نشعر. فهذا خلق عجيب يدل على قدرة الله وعلى علم الله وعلى إحاطة الله، ومن باب الأولى على وجوده سبحانه وتعالى. قال وعلى كمال صفاته وأسمائه وعلى صدق رسله وعلى أن لقاءه حق لا ريب فيه. هذه طريقة القرآن في إرشاد الخلق إلى الاستدلال بأصناف المخلوقات وأحوالها على إثبات الصانع وعلى التوحيد والمعاد والنبوات. فمر يخبر أنه لم يخلق خلقه باطلا ولا عبثا، ومر يخبر أنه خلقهم بالحق، ومر يخبرهم وينبئهم على وجوه الاعتبار والاستدلال بها على صدق ما أخبرت به رسله حتى يبين لهم أن الرسل إنما جاءوهم بما يشاهدون أدلة صدقه وبما لو تأملوه لرأوهم مركوزا في فطرهم مستقرا في عقولهم، وأن ما يشاهدونه من مخلوقاته شاهد بما أخبرت به رسله عنه من أسمائه وصفاته وتوحيده ولقائه ووجود ملائكته. وهذا باب عظيم من أبواب الإيمان إنما يفتحه الله على من سبقت له منه سابقة السعادة، وهذا أشرف علم يناله العبد في هذه الدار. قال رحمه الله: قد بينت في موضع آخر أن كل حركة تشاهد على اختلاف أنواعها فهي دالة على التوحيد والنبوات والمعاد بطريقة سهلة واضحة برهانية. وكذلك ذكرت في رسالة إلى بعض الأصحاب بدليل واضح أن الروح مركوز في أصل فطرتها وخلقتها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وأن الإنسان لو استقصى التفتيش لوجد ذلك مركوزا في نفس روحه وذاته وفطرته. فلو تأمل العاقل الروح وحركة تأمل العاقل الروح وحركاتها فقط وحركتها فقط لاستخرج منها الإيمان بالله تعالى وصفاته والشهادة بأنه لا إله إلا هو، الإيمان برسله وملائكته ولقائه. وإنما يصدق بهذا من أشرقت شمس الهداية على أفق قلبه وانجابت عنه سحائب غيبه وانكشفت عن قلبه حجاب إن وجدنا آبانا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. فهناك يبدو له سر طال عنه اكتمامه ويلوح له صباحه هو ليله وظلامه. فقف الآن عند كل كلمة من قوله تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. يعني انظر، الأرض وما فيها، النفس وما فيها، والدواب، واختلاف الليل والنهار، والأرزاق والرياح وغير ذلك، كلها آيات. ثم تأمل وجه كونها آية، وعلى ماذا جعلت آية؟ آية على مطلوب واحد أم مطالب متعددة؟ وكذلك سائر ما في القرآن الكريم من هذا النمط كآخر سورة آل عمران، وقوله في سورة الروم من آياته إلى آخرها، وقوله في سورة النمل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى إلى آخر الآيات، وأضعاف ذلك في القرآن الكريم. وكقوله في سورة الداريات: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فهذا كله من الحق الذي خلق به السماوات والأرض وما بينهما، وهو حق لوجود هذه المخلوقات مسطور في صفحاتها يقرأه كل موفق كاتب وغير كاتب، كما قيل: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها على كل شيء ما خلا الله باطل، ما خلا الله باطل. ثم الإقرار لله عز وجل بالربوبية، وهذا أيضا أمر فطري جبل الناس عليه أقر به جميع الناس ولم ينكره إلا مكابر. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. يعني هذا كله يتعلق ما يسمى بالإيمان بوجود الله عز وجل. الإيمان بوجود الله عز وجل يعني دليله فطري ودليله عقلي ودليله شرعي ودليله حسي، لا يحتاج إلى سوى كثير أدلة. لكن الإنسان حين يسمع مثل هذه الآيات وهذه الكلمات العجيبات التي ذكرها العلماء يستفيد ولابد، ويزداد يقينه بربه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: توحيد الربوبية وإفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة في الخلق والملك والتدبير. دليل ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. ووجه الدلالة من الآية أنه قدم فيها الخبر الذي من حقه التأخير، والقاعدة البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ثم تأمل افتتاح هذه الآية بألا الدالة على التنبيه والتوكيد: ألا له الخلق والأمر، لا لغيره، فالخلق هذا هو والأمر هو التدبير. أما الملك فدليله مثل قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، فإن هذا يدل على انفراده سبحانه وتعالى بالملك. ووجه الدلالة من هذه الآية كما سبق تقديم ما حقه التأخير. إذن فالرب عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير. فإن قلت: كيف تجمع بين ما قررت وبين إثبات الخلق لغير الله مثل قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، ومثل قوله في المصورين: صلى الله عليه وسلم يقول في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، مثل قوله تعالى في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فكيف تجمع بين قولك إن الله منفرد بالخلق وبين هذه النصوص؟ فالجواب أن يقال إن الخلق هو الإيجاد، وهذا خاص بالله تعالى. أما تحويل الشيء من صورة إلى أخرى فإنه ليس بخلق حقيقة، وإن سمي خلقا باعتبار التكوين لكنه في الواقع ليس بخلق تام. فمثلا هذا النجار صنع من الخشب بابا، فيقال خلق بابا، لكن مادة هذه الصناعة الذي خلقها هو الله عز وجل. لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عود أراكن أبدا، ولا أن يخلقوا ذرة، ولا أن يخلقوا ذبابا. واستمع إلى قوله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب المطلوب. انتهى مختصرا من شرح الواسطية للعثيمين. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال: ولله ملك السماوات والأرض. ومن خصائص الربوبية أيضا الرزق. قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إلى غير ذلك من خصائص ربوبية رب العالمين. ومما يجب على المسلمين معرفته وتعلمه وعدم جهله هو توحيد الإلهية. هذا نتركه لأنه هو الباب العظيم الذي لأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. فكان الكلام في هذا الدرس عن أمرين: الأمر الأول الإيمان بوجود الله عز وجل، الأمر الثاني الإيمان بربوبية الله عز وجل. ويبقى ما يتعلق بألوهيته وما يتعلق بأسمائه وصفاته، لأن هذا هو الأصل الذي يدرس ويدرس، يعني توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما ما سوى ذلك فهو الإقرار به في الفطرة، الإقرار به في الفطرة والدلالات العقلية عليه إلى غير ذلك. ولا نعلم أيضا حتى أن الكفار الذين يعبدون الأصنام ينكرونه. بالنسبة لكفار العرب قد أخبر الله عز وجل عنهم، بالنسبة لفرعون قد أخبر الله عز وجل عنهم، يعني أنه قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وبالنسبة لغيرهم قد جلسنا مع بعضهم في تنزانيا، قبيلة يقال لها الماساي، يعني هذه القبيلة اشتهر فيها الإلحاد وعدم الإيمان ب يعني إله ونحو ذلك. لكن حين تكلمنا معه يعني وسألناه عن الإله الذي خلق العالم أشار إلى السماء، فهم يؤمنون في الجملة بإله خالق رازق مالك مدبر، إنما يشركون معه غيره. وهكذا بعض الهندوس سألناه لما كنا في الهند، يعني كيف أنتم تعبدون البقرة والبقرة مخلوقة والبقرة كذا وكذا، ذكرنا له شيئا من ضعف البقرة، فكان قوله بأنه يؤمن أن هناك إله كبير، ما أدري ما يسمونه بلغتهم، إله كبير هو الذي يتصرف في العالم، إنما وكل إلى البقرة هذا الشيء. كما اعتقد كفار قريش أن الأصنام عبارة عن وسائط بينهم بين الله، فهؤلاء كذلك يعتقدون أن هذه البقرة أو هذا الفار أو ذلك الفرج أو تلك النار عبارة عن وسائط. ونسأل الله السلامة والعافية. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الهداية للإسلام هي توفيق الله سبحانه وتعالى، وإلا الإنسان ربما كان عقله إن لم يوفقه الله أسوأ من هؤلاء، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الله المستعان. يقول: هل ثبت إطلاق اسم الصانع على الله عز وجل؟ جمهور العلماء يثبتونه على أنه إخبار خبر عن الله، وينكرون أنه من أسماء الله الحسنى، مع أنه قد جاء في الحديث إن الله صانع ما شاء لا مستكره له. لكن تجد أن ابن القيم وابن عثيمين وهكذا ابن تيمية رحمهم الله جميعا يذكرون أن هذا الاسم يعني من أسماء الأخبار وليس من الأسماء التي يدعى الله بها، فلا تقول يا الصانع ولا تقول عبد الصانع ونحو ذلك، والله أعلم.